نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس المئة بعد فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أولكلكم يجد ثوبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان، المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء، فالإزار ثوب والرداء ثوب. وفي هذا الحديث أن الناس كانوا، ولا سيما في أول الهجرة، أن الناس أصابتهم شدة عظيمة، وأهل الصفة كما سبق يصلون في غرفة في المسجد كما في الحديث عند مسلم أيضا: ونحن 19 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، فبعضهم له إزار، فإذا أراد أن يسجد جمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان، لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، أي وهل كل واحد منكم يملك ثوبين؟ والخلاصة في هذا الحديث أنه إذا صلى في قطعة واحدة وستر عورته صحت صلاته. وفيه جواز صلاة المرء وعاتقاه مكشوفان، وأنه لو صلى وليس عليه رداء صحت صلاته، واحتج بذلك الجمهور. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمع هذه الشدة العظيمة حتى أن أحدهم إذا وجد إزارا لا يجد رداء، إذا ستر الجزء الأسفل من السرة أو من السرة إلى فوق الكعبين لا يجد رداء يستر به صدره وظهره. وأهل الصفة لا عندهم نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص رضي الله عنهم، وإنما هم يعيشون على صدقات المسلمين، وليس لهم مأوى إلا المسجد، ومع ذلك رضي الله عنهم ما غيروا ولا بدلوا، بل ثبتوا على الحق. وهذا يدل على الإنسان مهما ألمت به من شدة فعليه أن يثبت على الحق وعلى الدين وعلى ما عهد الله عليه من حمل تلك الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالظلم والجهل تضيع الأمانة، فعلى المرء أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بنفسه، لا يغتر بعلمه، ولا يغتر بعبادته، ولا يغتر بإقبال الناس عليه وثنائهم، ولا بثنائهم عليه، فإنه لا يدري بماذا يختم له، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. صلى الله العافية والسلام. وكيف لا نخاف على أنفسنا من الرياء؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. وكيف لا نخاف وقد خاف عمر فجاء حذيفة رضي الله عنه قال يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، مع أنه مبشر بالجنة ويفرق منه الشيطان يخاف منه رضي الله عنه وأرضاه. إنسان أيها الإخوة يجب أن يكون هذا حاله، الافتقار دائما من الله والذل بين يديه والانكسار بين يدي الله عز وجل، الخضوع هذا في قلبه، لابد أن يشعر بذلك في قلبه، وأنه محتاج إلى تثبيت الله لقلبه، محتاج كل منا والله محتاج إلى أن يثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك مع هذا الركون القليل، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إنسان لابد أن يكون دائما في افتقار مهما اشتهد في العبادة، مهما قام الليل ومهما تهجد ومهما صام النافلة ومهما أوتي من العلم ومهما أوتي من المكانة بين الناس والعزة بين الناس. وأنتم ترون الفتن تجذب الناس إليها وتهلكهم كيف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، تقلب بين الإيمان والكفر بين عشية وضحاها وبين الليل والنهار والمساء والصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله الثبات. وهذا يحدو بنا لما جاء في حديث عائشة وأنس وأم سلمة لعلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. قالت أم سلمة يا رسول الله أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. قال يا أم سلمة إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات حتى نلقاه راضا عنا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال حدثنا أبو كريم
في هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، أنه لو صلى وليس على عاتق أنه يحرم الصلاة وليس على عاتقه منه شيء. وفي الحديث السابق جواز الصلاة وليس على عاتقه من الثوب شيء، وسيأتي التفصيل في ذلك قريبا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.
قال قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه، فهذا الثوب كان من قطعة واحدة، خالف النبي عليه الصلاة والسلام بين طرفيها، فإذا كانت القطعة ضيقة يشد بها النصف الأسفل، وإذا كانت واسعة يشد بها الأسفل نصف الأسفل ويضع على عاتقه بقيته مثل الشرشف الكبير، يعني مثل الملاءة، ويخالف بين الطرفين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفين. زاد عيسى بن حماد في روايته قال: على منكبيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
وهذا أخرجه البخاري أيضا. وكل حديث أبو الزبير عن جابر في مسلم أو البخاري، طبعا أبو الزبير عن جابر هذا مدلس، فإنه يصرح بالتحديث في موطن آخر حتى لا يكون مطعنا في الصحيحين. بعض الناس يطعن في الصحيحين بأسانيد أبي الزبير عن جابر، هذا باطل، وقد صبر العلماء ذلك، فوجدوا أنه لا بد أن يكون في موطن آخر صرح بالتحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر رضي الله عنه إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال: حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال: حدثني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
وفي هذا الحديث جواز الصلاة على الحصير وفي الثوب الواحد. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
سويد بن سعيد هذا الهروي حد ثاني.
نعم.
هذا في كلام شديد، اقرأ ما قاله.
صدق في نفسي إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول.
قال في ماذا؟ هذا الذي قال فيه: لو كان لي سيف ورمح لغزوته.
فرس ورمح.
فرس؟
قال يحيى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية، لم يروه غير سعيد بن سويد بن سعيد، وجرح سويد لروايته لهذا الحديث، وقال أيضا: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه. قاله عندما سمع ما روى سويد عن أبي مسهر، يعني عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
عن أبي مسهر ولا عن علي بن مسهر؟
عن أبي مسهر، يعني عن أبي يحيى القتات.
ظاهر عن علي بن مسهر
في الترجمة شيخ مغير، يعني
قال عن ماذا؟ عن ابن مسهر؟
عن أبي مسهر.
أبي مسهر؟
أبي مسهر. نعم.
من أبو مسهر؟
يعني هذا رجل ذكر في الإسناد اللي بيتكلم عنه في حديث اللي جاء في ترجمة يوسف،
اللي هو ماذا؟ حديث ماذا؟
قاله: عندما سمع ما روى سويد عن أبي مسهر، يعني عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع: من عشق وكتم وعفى ومات مات شهيدا.
هذا باطل، يا صحيح. نعم. طيب، على كل حال اختلف العلماء في، وأيضا مثل هذا سويد بن سعيد الهروي، بعض الرواة الذين يعني فيهم كلام ذكرنا في المقدمة طويلا، مقدمة طويلة الإمام مسلم رحمه الله تعالى بيّن أن هؤلاء انتقوا أحاديثهم منتقاة، حتى لو كان فيهم كلام إلا أن الأسانيد التي في الصحيحين كلها صحيحة لا إشكال فيها، فلا مطعن أيضا في الصحيحين. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث بروايتيه أو لكلكم ثوبان أو كلكم يجد ثوبين، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وذلك على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو أن الصلاة صحيحة، صلاة المصلي، أن صلاة المصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء صحيحة. وأجابوا عن حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء بأن النهي للتنزيه، فالأفضل أن يستر كتفيه، وإن لم يستر كتفيه صحت صلاته. القول الثاني هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه شيء. وأجاب الحنابلة عن قوله عليه الصلاة والسلام أولكلكم ثوبان بأنه منسوخ، وعندهم أن الصلاة لا تصح إذا كان الكتفان مكشوفين، إذا كان يلبس شيئا يسترهما. وقالوا النهي يقتضي الفساد، والجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد، فإذا صلى وليس على عاتقه شيء صحت صلاته لكنه يأثم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
بقي وقت تمام. طيب أكمل.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي. فهو مسجد، وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فصله فإنه مسجد.
هكذا.
نعم. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد.
عندكم جميعا هذا؟ في النسخة التي قرأت على شيخنا زيادة تكلم عليها الحافظ النووي،
قوله صلى الله عليه وسلم: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، لكن لم يتكلم عن الآخر شيء.
زيادة هذه؟
لا،
ما علق عليها؟
ما علق عليها.
جميع النسخ عندكم زيادة أبي كامل هذه؟ كل النسخ فيها غريب، ما علق عليها النووي أبدا؟
لا يا شيخ، فقط علق عليها: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد.
ضر رواية البخاري هل فيها زيادة أبي كامل؟ رواية البخاري في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى وإحسانه، بيان فضل الله تعالى وإحسانه لعباده من هذه الأمة، حيث جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، وهذا مما اختص الله به هذه الأمة بخلاف الأمم السابقة، فإنهم كانوا لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة بها كالكنائس، وإذا كانوا بعيدين عنها جمعوا الصلوات حتى يصلوها في مكان عبادتهم. فامتن الله سبحانه وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأحسن إليهم، وجعل الأرض كلها لهم مسجدا وطهورا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأينما أدركتك الصلاة فصل، أي في أي أرض من أرض الله تعالى. وهناك مواضع مستثناة كما عند ابن ماجه والبزار في قوله عليه الصلاة والسلام: سبع أو سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة. طبعا نقصد بالصلاة هنا ليس الجنازة، الجنازة تجوز في المقابر، والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق، فهذه المواضع لا يصلى فيها. وفي الحديث أيضا أن أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، مسجد الكعبة، وبناه إبراهيم الخليل عليه السلام، وابنه إسماعيل بنى معه الكعبة، ثم المسجد الأقصى في فلسطين. نسأل الله أن يرده إلى حوزة المسلمين، وأن يهلك أعداء الدين من اليهود الغاصبين المجرمين وأعوانهم. ثم المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم عليه السلام يعقوب، وبينهما 40 سنة. وثالث المساجد هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخر المساجد الثلاثة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأول مسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى بناه يعقوب، والمسجد الحرام بناه إبراهيم وولده إسماعيل عليه السلام، ثم مسجد المدينة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. نعم.
رواية البخاري شيخنا ليست من رواية أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد، رواية موسى بن إسماعيل، ونفس رواية أبي كامل قال في النهاية: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه.
فإن ليه؟
الفضل فيه.
لكن ما في هذه الزيادة،
هي نفس فصلي مثل هذه فصلي
يعني هذه هي الزيادة؟
لا، هي من أصل الحديث هنا.
لكن الزيادة هذه ليست عند البخاري،
وفي حديث أبي كامل هذه ليست موجودة، لأنها ليست من رواية أبي كامل أصلا. قال رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد.
فقلت: السدة مكان راح بحول المسجد، وأنه سمي الإمام السدي رحمه الله، لأنه كان يبيع في رحبة المسجد مما حوله، يعني حول المساجد. السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، يكنى بأبي محمد، مرسلة 127، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم.
فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت.
عفوا، هذا مكان رحب، يعني حول المسجد، أما داخل المسجد يعني المكان الرحبة، يعني في بلاد الحرمين تجد المساجد لها رحبة تكون داخل المسجد يصلون العيد فيها، لكنها تعد من داخل المسجد، تعد داخل المسجد، لا أبواب تفتح على الشارع وتفتح على المسجد داخلة المسجد. فلما أفتوا بجواز الاعتكاف في هذه الغرف التي في هذه الرحبات، لكن هذا كان حول المسجد، إن البيع في المسجد لا يجوز. نعم.
فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل.
قوله كما سبق في السدة، وهذا طبعا حيث لا يضر بالناس ويؤذي الناس، أما إذا كان هذا السجود يؤذي الناس لا يفعل، ولو كان سجود التلاوة بعض الناس يتشدد، وإذا كان سيرا في الطريق، طريق عام ووراءه وأمامه سيارات، يسجد إذا قرأ آية سجد، هذا غلط، أو ما يضر نفسه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير.
أو يكون مثلا يقرأ في السيارة وهو يقود السيارة فيسجد، وربما هذا السجود يعني لا يرى الطريق فيفعل حادث وربما يقتل نفسه، فخلاص إذا لم تستطع أن تسجد لا بأس، هذا مستحب. نعم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار
هكذا بين يدي
نعم مسيرة شهر
تشديد الياء
نعم جميل. لو بين يدي هتبقى مسيرتي لكن عندي حتى مفتوح بين يدي مسيرة شهر
الذي يقول على شيخنا بين يدي مسيرة شهر تعلق عليه الحافظ
قال
عندي تخرج البخاري أيضا في الصحيح تفقون عليه
في هذا الموطن لا يشبه لا لا يبحث موطن
انظر البخاري بين يدي مسيرة شهر بين يدي مسيرة شهر نعم نعم.
وأعطيت الشفاعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال
سعد بن طارق هذا من هو؟
ابن أشيم أبو مالك الأشجعي
أبو مالك الأشجعي طيب نعم
عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله الوقت
شغل طيب إذن حتقرأ هذا في إنه حدثنا يحيى بن يحيى في المرة القادمة إن شاء الله فقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم بين البخاري مسيرة شهر بدون بين يدي مسيرة شهر نعم